بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث إخوة الإسلام، وذكرنا أن الذي بنى المسجد الحرام هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأن الذي بنى المسجد الأقصى هو نبي الله يعقوب الملقب بإسرائيل عليه السلام، وبناه في حياة جده إبراهيم. فيعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، بنى المسجد الأقصى في حياة إبراهيم عليه السلام. والمسجد الأقصى طبعا في القدس في فلسطين، وبين البنائين فترة 40 سنة كما بيّن عليه الصلاة والسلام. ماذا جرى بعد ذلك للمسجد الأقصى؟ بعد ما سافر يعقوب عليه السلام إلى مصر للقاء ابنه يوسف عليه السلام، وبقي كل حياته في مصر، وذريته بقوا في مصر حوالي 600 سنة، ثم رجعوا بعدها إلى فلسطين بقيادة يوشع بن نون، نبي الله يوشع بن نون. تكلمنا كيف أنهم لما أمرهم الله تعالى بجهاد العمالقة سكان القدس خافت بنو إسرائيل وجبنت، فابتلاهم الله تعالى بالتيه في أرض سيناء 40 سنة. بعدها لما نشأ جيل جديد، جيل عزيز حر، بعث الله فيهم نبيه يوشع بن نون وأمره أن يقودهم إلى فلسطين، فرجعوا إلى فلسطين. 600 سنة طبعا المسجد الأقصى اللي بناه يعقوب يكون انهد، عوامل التحرية والزمن. فجاء يوشع بن نون إلى القدس فوجد لم يجد إلا الصخرة المشرفة اللي من عندها رأى الرؤيا يعقوب عليه السلام ونوى ونذر أن يبني مسجدا، المسجد الأقصى. فلما رأى الصخرة نصب عليها قبة، فكانت هذه القبة أو قبة الصخرة هي قبلة الأنبياء بعد يوشع، من عهد يوشع وما بعده، أنبياء بني إسرائيل حتى عهد نبينا محمد عليه السلام. ففي مكة كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبة باتجاه القبة والكعبة بين يديه، ما كان في إشكال، بيصلي باتجاه القبة والكعبة بين يديه، جمع بين القبلتين. بس لما هاجر إلى المدينة عليه السلام ما استطاع الجمع، لأن المدينة في الشمال، شمال مكة، فإما يتجه إلى مكة بالجنوب وإما إلى القبة بالشمال. ماذا فعل؟ أمره الله أن يتجه إلى قبة الصخرة في الشمال، فاتجه 16 شهر سنة وأربع شهور يتجه في صلاته إلى كبة الصخرة في فلسطين في القدس, أي المسجد الأقصى, مكان المسجد الأقصى. حتى بعد 16 شهر أمره الله أن يتحول إلى الكعبة المشرفة في صلاته. نرجع لموضوعنا. إذن يوشع بن نون بنى الكبة وكانت قبلة الأنبياء من بعده إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ما مات يوشع بن نون جاء القضاة الشرعيون صاروا يحكمون بني إسرائيل, لكن حكموا بالظلم والرشوة وانتشر فيهم الزنا وانتشر فيهم الضلال, حتى يخلى شيء صاروا كل ما بعث فيهم نبي يقتلونه, يقتلون الأنبياء. استمر حكمهم 300 سنة على هذا الظلم, فالله سلط عليهم الجبابرة من جديد. اللي كان الجبابرة اللي كانوا هزموا انتقلوا إلى غزة وعسقلان, فرجعوا جمعوا قواهم وهجموا على بني إسرائيل فشردوهم من مدنهم ومن القدس, وما بسكوا أخذوا أبناءهم سبايا وبناتهم سبايا. بقي بنو إسرائيل مشتتين في الشام, في الأردن وغيره, مشتتين مشردين حوالي 200 سنة, حتى بعث الله فيهم نبيا اسمه شموئيل. شموئيل طلب منه بنو إسرائيل أنه بس نصب علينا ملكا يوحد صفنا, يجمع كلمتنا حتى نقاتل عدونا ونسترد أولادنا ونسترد بلادنا ومدوننا. فاستجاب لهم النبي وسأل الله يعني أن ينصب عليهم ملكا, فالله أجاب دعوته, ولكن كما كان يتوقع نبيهم منهم أنه لما ينصب عليهم الملك للقتال بيجبنوا, فجبن بنو إسرائيل عن القتال ولم يثبت إلا 314 واحد. إذا قدرنا الجيش وقتها كان 100,000, من 100,000 ثبت 300, ومع هذا نصرهم الله على العمالقة اللي كانوا في القدس, وكانوا أجسام كبيرة جبابرة كانوا, لكن حتى يعلم الناس أن النصر بيد الله مش بالعدد ولا بالأجسام الطويلة ولا بالعدة, النصر بيد الله. مهم الأمة تستوفي شروط النصر, تستوفي شروط الصبر والإيمان واليقين بوعد الله عز وجل. فلما انتصروا هيا الله تعالى رجلا من جنود طالوت عليه السلام اسمه داود, كان شجاعا فقتل رئيس العمالقة قائدهم العسكري اسمه جالوت, قتله, بارزه وقتله. فالله تعالى منحه أمرين, منحه النبوة والملك, فصار ملكا في بني إسرائيل بعد ما مات طالوت عليه السلام. فصار ملكا ونبيا بنفس الوقت, نبي وملك. واستقر هنا الملك في بني إسرائيل, بقوا في فلسطين في القدس, بقى عليهم ملك هو داود عليه السلام. داود نظر للمسجد الأقصى, كان كما ذكرنا ما فيه لقبة الصخرة عليه, فنوى أنه يبني, يبني من جديد, يجدد بناء يعقوب ويحسنه ويوسعه, بس في نفس المحل عند قبة الصخرة. ولكن شعر أن أجله قد دنا وأنه لن يستمر, كان قد وضع الأساس. فوصى ابنه سليمان عليه السلام أن يقوم ببناء المسجد الأقصى. فلما مات داود عليه السلام ورثه ابنه سليمان في العلم والنبوة والملك, فصار هو ملك, صار ملكا نبيا سليمان عليه السلام. فقام سليمان ببناء المسجد الأقصى بناء كبيرا, بناء رائقا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, بناء كبيرا لجمال البناء اللي بناه. ظن العلماء أو كثير منهم أن سليمان هو باني المسجد الأقصى, وهذا غير صحيح. سليمان جدد بناءه اللي بناه يعقوب عليه السلام. ليش؟ لأن النبي عليه السلام قال بين بناء المسجد الحرام والأقصى بس 40 سنة. طيب إذا بنى المسجد الحرام الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام, بين إبراهيم وسليمان في أكثر من 40 سنة, بين بس إبراهيم وموسى عليه السلام في 1000 سنة, وبين موسى وداود في 1000 سنة. يعني إذا بين إبراهيم وسليمان في أكثر من 2000 سنة, كيف 40 سنة؟ لا قطعا اللي بنى المسجد الأقصى ويعقوب عليه السلام, وأما سليمان فقد جدد البناء جدد البناء، بس كان بناء جميلا كبيرا رائعا رائقا، من شأنك نسب البناء إليه. والأمر الآخر، لأن وردت بعض الأحاديث أنه اللي بناه سليمان، فظن الناس أنه هو أول من بناه، إنما مراد الأحاديث أنه جدد بناءه. لما انتهى من بناء المسجد الأقصى دعا الله بثلاث أشياء سليمان عليه السلام، وبدي أذكر هذه الأشياء. لماذا؟ لأن أول شيء وردت بالأحاديث الصحيحة عند نبي الإسلام، ما عم نحكي عن أشياء من بني إسرائيل من كتبهم حتى نقول شو بدنا بهالأحاديث، شو بدنا المواضيع، شو بتفيدنا. عم نحكي عن أحاديث صحيحة وردت في الصحاح في البخاري أو في مسلم أو في السنن. لذلك بدي المسلم عليه يتعرف على دينه، على الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذه المسألة، عن دعوات نبي الله سليمان، ولولا في فائدة منها ما حدثنا عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه النسائي وابن ماجه رحمة الله عليهما وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ سليمان ابن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس، المراد هنا يا إخوان مسجد بيت المقدس، وهذا آخر حديث يدل على هذا المراد. لما فرغ سليمان وابن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة، دعا الله ثلاث شغلات. شو هي؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سأل الله حكما يوافق حكمه فأوتيه، في رواية النسائي فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، هذه رواية النسائي فأوتيه، وسأل الله ألا يأتي هذا المسجد أحد. شو قال مسجد؟ لما قال لما فرغ من بناء بيت المقدس أي مسجد بيت المقدس، لأن شو قال به الحديث؟ وسأل الله ألا يأتي هذا المسجد، حديث عن المسجد مش بناء القدس، بناء مسجد القدس، وسأل الله ألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يخرجه أو إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وسأل الله ألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا لفظ رواية ابن ماجه رحمة الله عليه. في رواية النسائي يقول، في رواية عفر بن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان دعوتين الأولتان فقد أعطيهما، وأرجو يقول عليه السلام وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح وعظيم، بدي أبدأ بتفسيره بعون الله تعالى حتى نفهم بماذا دعا سليمان عليه السلام، وشو نستفيد نحن منه كأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أول دعوة شو قال؟ انتهى من بناء المسجد قال: يا رب ماذا تريد؟ قال: يا رب أعطيني حكما يوافق حكمك. شو المراد بهذا السؤال؟ يعني قال له: يا رب إن أنا أحكم بين الناس بالقضايا، أحكم بين الناس، أنا قاضي، كان قاضيا وكان ملكا وكان نبيا، ففي مسائل اجتهادية الإنسان يجتهد حسب ما عنده من نصوص شرعية، بس قد يوفق للصواب قد لا يوفق لو اجتهد. فقال له: يا رب بالمسائل الاختلافية الاجتهادية إذا قضيت عند بين الناس فوفقني للأحكام الصائبة، يعني ألهمني الصواب في القضاء بين الناس. فهذه أعطى الله إياها، قال له نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيه، يعني الله أعطاه هذا السؤال، أعطاه جوابه أنه نعم لك ذلك. والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى، بيّن القرآن أن سليمان كان موفقا في إجاباته وفي قضائه، حتى يردنا القرآن إلى دعوة سليمان عليه السلام. تقول في القرآن ورد هذا؟ نعم في القرآن، اسمع الآيات يا أخي المسلم. يقول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول تعالى: اذكر يا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام النبيين الكريمين داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. شو المراد بالآية الكريمة؟ شو القضية؟ يقول علماء ذكروا أن رجلين دخلا على داود عليه السلام، معهم جماعتهم طبعا، عندهم مشكلة، لأن نحن في زمن داود عليه السلام وابن سليمان حي، بس الملك الآن والنبوة بإيد داود، قد يكون سليمان وقتها كمان نبي، بس المهم الملك الآن والقضاء بإيد داود عليه السلام. فدخل عليه رجلان، واحد صاحب زرع، يقال كان عنده بستان كبير من كله عنب، مزروع بالعنب، والثاني صاحب غنم. فجاء صاحب الزرع صاحب البستان ماذا قال؟ قال: يا نبي الله، على داود عليه السلام، قال له: يا نبي الله، إن غنم هذا قد نفشت في حرثي فلم تبقي منه شيئا. قال: الغنم تعيد صاحبنا هذا بالليل نفشت. قال العلماء: دخلت ليلا من دون راعي، بالليل فلتت على بستينه، أكلت له كل العنبات، كل عنقيد العنب، دمرته. قال: إن غنم هذا قد نفشت، أي دخلت ليلا في حرثي أي في بستاني، فلم تبقي منه شيئا ولا شيء. وهذاك موجود، وقالوا: مضبوط هالحكي؟ قالوا: اه والله، أنا ونيم فلتت على شو بدي أعمل. فداود كيف حكم عليه السلام؟ قال له: قديش تقريبا أنت خسرت بالعناقيد العنب وكذا؟ قديش بتقدر ثروة؟ عم بحكي مثل أنا. قال له: مثلا 10 دولار. قام قال له لصاحب الغنم: وأنت قديش غنماتك تقريبا؟ 10 دولار. قال له: خلص تعطي غنماتك وانتهي الموضوع. فدفع الغنم لصاحب البستان وقال له: هذا القضاء عندي، بستان 10,000 كلفه، وانت غنماتك 10,000، خلاص خذ الغنمات وخلصنا. فحكم بينهم بهذا الحكم. لما خرجوا من عنده في الخارج لقيهم سليمان كان داخلا على أبيه، فشافهم طالعين برا وعم يحكوا، ويبدو منهم مقتنعين أو عم يحكوا يبربروا. فقالوا: شو القصة؟ قالوا: هيك هيك دخلنا وحكم علي كذا، حكم علي بكذا. فسليمان يقول، شوف الأدب، يقول: لو كنت مكان أبي لقضيت بغير هذا، لو كنت مكانه لقضيت بغير هذا. فبلغت الكلمة داود عليه السلام إنه ابنك عم بيقول هيك. فطالب علم، يعني الأنبياء يحبون العلم، ما بيستكبر وبيقول: هذا ابني اللي بده يحكم علي، ابني أعلم مني، ابني هذا. فاستدعاه واستدعاهم معه قدامهم، قالوا: أنت قلت هذا الكلام لو كنت مكاني قضيت بغير قضائي؟ قالوا: نعم. قالوا: ماذا تقضي؟ شو تقضي؟ سمعنا لنشوف شو هالعلم اللي عندك، سمعنا. قال له: أدفع البستان إلى صاحب الغنم اللي كسر البستان. صاحب الغنم بقول له: احمل البستان فوق إليه، بقول له: عليك أن تحرثه وتعيده كما كان. بالبستان البستان أول لا يخلو، ترجع لي إياه مثل ما كان. قديش بدها؟ سنة. عليك معك سنة تستلم البستان، ترجع لي الزرعات مثل ما كانوا، العنبات مثل ما كانوا. كم شتلي؟ 1,000 شتلي، 1,000 شتلي، 2,000 2,000، وبنفس الكبر نفس النضج. طيب بهالوقت بيكون خسر صاحب البستان بستين وسنة ما في يتحرك فيه ولا يأكل عنبة. قالوا: بهالوقت هالسنة ولا سنتين بعطي الغنم لصاحب البستان اللي انتفع من ألبانها وأصوافها وأولادها، إذا طلع له ولد جديد كله، والحليب شربه، والصوفات البسون. فصاحب البستان المتضرر بياخذ الغنمات ينتفع منها، وبهالوقت بيكون صاحب الغنم عم يهتم بالبستان ويرعاه له اياه وينبت له اياه، وهو يدفع كل شيء سقايه وزرع وكذا حتى يرجع مثل ما كان. فاذا قال اذا بلغ الحرث كالذي كان، رجعوا العنبات كما كانوا، اعيدوا البستان لصاحبه واعيد الغنم لصاحبه. فلما سمع داود هذا القضاء قال: القضاء ما قضيت، القضاء ما قضيت، هذا حق، هذا حق وصواب. لذلك الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الحرث الزرع يعني، إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت فيه دخل فيه ليلا، وكنا لحكمهم شاهدين. يقول تعالى: أنا مطلع على الأحكام، على أحكام القضاء، هذا شو عم يحكي وشو عم يحكي، شو عم يقضي وشو عم يقضي، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يقول تعالى: فتفضلنا على سليمان بأن وفقناه للصواب في الحكم، استجابة لدعوته: أسألك حكما يوافق، حكما من يوافق حكمك. قال: ففهمناها سليمان، أي وفقناه وفهمناه أن يحكم بهذا، هذا القضاء الصائب اللي يوافق حكمنا. بس حتى الناس لما تسمع الآيات لا تنتقص من قدر داود عليه السلام ولا من علمه، يقولوا: أوف داود عليه السلام نبي وكذا وما عارف بهالمسألة، ما عنده علم. فالله ماذا يقول؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا داود وسليمان آتينا حكما وعلما. إياك تنتقص من قدر داود عليه السلام، كلا آتينا حكما وعلما. حكم هو النبوة، كلاهما نبي وكلاهما عالم. طيب كيف عالم ونبي وما أصاب؟ بسيطة، هذه مسائل اجتهادية، الباب فيها مفتوح، ما أنا مسائل قطعية مش بالأدلة الشرعية عندهم، مسائل أدلة ظنية يعني فيها توسعة. فداود حكم بمسألة وابنه حكم بخلافها، كان الصائب فيها ابنه سليمان عليه السلام، بس هذا لا ينقص من قدر داود ولا ينقص من علمه، لم يوفق للصواب، أما ابنه وفق للصواب. لذلك يقول الحسن المصري في حادثة، حتى نفهم هذه المسألة حتى ما حد يجي يطعم بعلم داود عليه السلام، في أحد القضاة تولى مرة الحكم في زمن الحسن البصري اسمه إياس بن معاوية، وكان الناس يا أخواننا بأيام زمان يجبرون على الحكم، يعني بيجي الأمير بيقول له أنت قاضي، يكون عنده علم لو أنت القاضي، ما بدهم يكون ما بدهم ورعا، بيخافوا من مسألة القضاء. فإياس والله الأمير قال له أنت القاضي بسبب علمه الغزير، هو ما بده، صار يبكي، صار يبكي إياس بن معاوية رضي الله رحمه الله. فشافوا الحسن البصري عم يبكي، قال له شو ما يبكي؟ قال له استقضاني، وليت القضاء، ما بدي أشالي. طيب وشو فيه؟ قال له طيب. قال له بلغني، يعني سمعت من الأحاديث، أن القضاة ثلاثة: قاضي رجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة، له الجنة، ورجل أي قاضي اجتهد فأخطأ فهو في النار، وقاضي حكم بغير بهوى اتبع هوى فهو في النار. قال له يعني القضاة ما بينجي منهم إلا قاضي اجتهد فأصاب، هذا اللي بالجنة والباقيين كله بالنار، إذا اجتهدت فأخطأت أنا في النار، يعني إذا افتات بالهوى وبالرشوة طبعا في النار، مش بس حتى لو اجتهدت فأخطأت أنا في النار، هك سمعت. فالحسن البصري رضي الله رحمه الله كان أعلم منه، قالوا لا مش كما أنت ما سمعت. قال لقد كان فيما قص الله علينا من نبأ داود وسليمان حكما يرد قول هؤلاء. هل اللي سمعوك هالكلام منو صحيح؟ هالكلام اللي سمعته من الناس منو صحيح؟ قالوا الله تعالى قص علينا قصة داود وسليمان. قال لقد قص الله علينا من نبأ داود وسليمان حكما يخالف قول هؤلاء، إذ أثنى الله على سليمان ولم يذم داود. هنا شاهدنا بكلام البصري، حسن البصري أثنى الله على سليمان، أنه بالفهم والتفهيم، بس لم يذم داود، لم ينتقص من علمه أو من قدره أو يؤثمه أو يعاتبه أبدا، لأنه اجتهد بذل جهده في طلب الحق لم يوفق، سليمان بذل جهده ووفق. لذلك هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، إذا اجتهد فأخطأ له أجر. مش قال في النار له أجر. لذلك يا إخوة الإسلام بدي دغري أتعرض لواقعنا، لأنه ما في وقت أشرح الكلمات الباقي، ما في وقت. بالإسلام إذا جاءنا إلى الشريعة الإسلامية مثل ما كان في الشريعة مقابلنا في هذه المساحة من الأحكام الفقهية اللي فيها اجتهادات، ويد يجتهد وصي ويد يجتهد يخطئ، يعني الاجتهاد فيها مسموح والخطأ فيها مسموح وقوعه، هذه موجودة في الشريعة عندنا في مساحة كبيرة من الأحكام الفقهية. إذا كان فيها عدة آراء مسموح بها، مثل لمس المرأة ويد مسك إيد مرته ولا إيد مرأة بالغلط، هل ينتقد وضوء ولا لا؟ في علماء ينتقد ويقولوا لا. هل يجوز أكل لحم الحمار ولا لا؟ هل يجوز أكل لحم الخيل ولا لا؟ فيها أقوال العلماء. هذه الشرع أراد ذلك، الشرع أراد، وهذا هو خلاف الأئمة الأربعة، مذهب الشافعي أبو حنيفة رضي الله عنهم، هذه الخلافات بينهم في مسائل أزن الشرع بوجود اختلافات فيها. كيف أزن؟ ما جعل الأدلة عليها قطعية 100% تدل على المعنى، لا، ترك الباب شوية مغمى موارد حتى يجتهد العلماء، ترك الباب مفتوح في هالمسائل. لذلك طيب شو الحكمة الشرع أنه في مسائل بالدين كبيرة ما قليلة ترك الباب مفتوح لاجتهاد المجتهدين، وما قال 100% هك الصواب وانتهى؟ شو الحكمة؟ في حكمة تانية يا أخو إسلام، أو حكم كثيرة بس نحن اطلعنا على بعض الحكم. الحكمة الأولى ليكون في الأمر سعة، الناس ترتاح شوي، ترتاح. يمكن بهالزمن ناخذ هالفتوى، بيجي زمن الناس ما بتقدر على الفتوى هي، بياخذ الفتوى التانية. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول: لا أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا، رضي الله عنه. الصحابة اختلفوا المسائل كثيرة، قال: أنا ماني زعلان. يقول عمر بن عبد العزيز: ماني زعلان لأنه اختلفوا، بيقول: لأنهم لو اجتمعوا على قول فقال رجل بخلافه فقد ضل، لكن كونهم اختلفوا بعدة أقوال فأخذ هذا بهذا القول وذاك بذاك القول كان في الأمر سعة. والحمد لله أنه اختلفوا، صار في مجال يعني ناخذ من أقوالهم. بدي أوضح هذه بدليل مسألة عملية حتى نفهم شو المراد بالسعة. يعني كان جمهور العلماء في زمن أبي حنيفة والشافعي وكذا أنه واحد زعل لمرته: أنت طالق بالثلاث الأئمة الأربعة إلا الإمام أحمد في رواية، بس جمهور العلماء 90% العلماء أنه حرمت عليه، انتهى الأمر، منتهي الموضوع، أنت طالق بالثلاث خلاص عبيت أهلك، ممنوع يتزوج أبا إلا تزوج واحد تاني. هذا كان جمهور أهل العلم على الرأي. جاء ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام قال: لا، أنا عندي فيه رأي. شو رأيك يا شيخ الإسلام؟ قال: هيدي مرة واحدة، أنت طالق بالثلاث بحسبها مرة مش ثلاث مرات، مرة. فجمهور العلماء بزمان وشنعوا عليه، لا شك الحكي، الفتوى شو تقول الكلام؟ خالفت الفلان، خالفت الفلان، خالفت من قبلك. صار هو يرد إلى قول الصحابة، إن وجدت من أقوال الصحابة من يوافق قولي. المشنعوا على ابن تيمية رحمة الله عليه تشنيعا كبيرا بسبب المخالفة. الآن الناس تحمد الله على فتوى ابن تيمية، حتى أتباع المذاهب الأربعة، لكن الحمد لله أن ابن تيمية أفتى بها، لأنه لو لا مشينا على فتوى ابن تيمية كان كل 90% من الرجال طلقوا نسوينهم، 90% كان في طلاق. فمشينا على فتوى ابن تيمية ريحنا المجتمع، ريحنا الناس، ناس فيها جهل ما عم تعرف عواقب الأمور. فكان في فتوى ابن تيمية سعة، منشان هيك العلماء قالوا هذا الاختلاف فيه سعة. بس في مساحة تانية يا أخوة الإسلام ممنوع فيها الاختلاف، مسائل في الدين، في العقيدة، في الأحكام ممنوع فيها الاختلاف، ثوابت حتى يسلم الدين. الآن للأسف المسلمين شو جرى معهم؟ الخلافات اللي وقعنا فيها بالشرع، المساحة اللي فيها اختلاف أجاز لنا في الشرع اختلاف، هذه مسموح فيها الاختلاف، وحتى قال العلماء لا ينكر بعضنا على بعض، ما دام اختلاف مسموع ما تنكر عليه. يقول النووي رحمة الله عليه لا ينكر في المسائل المختلف فيها. فنحن جينا في المسائل المختلف فيها بلاش نشد على بعضنا، أنت بتقول هيك أنا بقول هيك، حرك أصبعه بالصلاة هذاك ما حرك، هذا يقول له إذا بتحركه دي تصلك إياه. لو لجهة التجديد هذا في أقوال وإذا أقوال، إن في الأمر سعة، ليش تشدوا على بعض؟ فصار المسلمون أحزاب وأحقاد في مسائل الإسلام قال لك مسموح فيها الخلاف. في مسألة تانية ما عم بحكي شيء خمين من الخيال، يعني هذا كنا بالمينا وإذا يقول إذا شفتوا بيحرك أصبعه بيروح تصلوا إياه. مسألة تانية، المسائل يلي الإسلام منع فيها الاختلاف من أجل أن يثبت للناس العقيدة، ما كل شيء في اختلاف ولا بداء الناس في مسائل بالعقيدة بالتوحيد بالألوهية بعبودية الله عز وجل بالاستغاثة بالله وحده عدم استغاثة بغيره، مسائل في الأحكام تحريم الخمر تحريم الزنا، هذه قطعية ما في أحد يجادل فيها. من جادل أو اتبع هواه فيها هذا يجب أن يهجر ويبغض وينبذ حتى الناس ما تضيع دينها، حتى الناس ما تضيع الدين، ولا زاد بنسهل معه ونسهل معه بضيع الدين، ما بقى في ثوابت في الإسلام. لذلك الأخطاء اللي وقعنا فيها تجي مثلا بعض الحركات الإسلامية في المسائل اللي قطع فيها الشرع، مثل أعطيك مثل عدالة الصحابة، الصحابة كلهم عدول وفي أدلة من القرآن والسنة ما في أكثر منها، بس ما في وقت أن أسردها، لكن اللي بيجادل بهذه هذا مبتدع ضال، ما في حكي معه، ما في حكي حتى يرجع للحق. بيجيك بعض الإسلاميين بلك يا أخي لو سبوا الصحابة معلش مننسك معهم بالانتخابات، ما هي دي سياسة ومصالح، ما في أخي الدين ما في شيء اسمه خارج الدين، حتى السياسة تخضع للأحكام الشرعية، ما في تقول أنا بشتغل بالسياسة ما دخل الدين، بدك تخضع للشرع في السياسة وغير السياسة. فما دام الشرع قال لك اللي بيبغض الصحابي ما فيك تتعاون معه ولا تمد له ايدك حتى يرجع للحق، اذا بلشت تفتح الابواب حجت هون مصلحه وهون سياسه وهون مجتمع دولي وهون كذا تضيعون الدين، ضاع الدين، بصير بالمسلمات ما بقى فينا ننكر، بصير الدين يضيع. وهذا اللي يريد الاعداء. لذلك تساهل المسلمون في المسلمات، من كان يخالف فيها صار يسهلوا معه وما يهجروا، والشرع يقول إذا واحد في الدين المسلمات ناقشك أو جادلك أو خالف ما في ود حتى يرجع إلى الحق. يقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم تتبرأ منهم حتى يجوا الحق. المسلمون تساهلوا في هذا حجة العيش والمصالح مشتركة، حتى آخر الشيخ الإسلام ما عم نحكي من عالم آخر من فترة موجودة حتى لين هيدي، بعض القضاة في بيروت قضاة شرع بيقول لك أنه قضية صلب المسيح فيها خلاف، فيها خلاف، لأن أنا رأيي أن المسيح لم يصلب. شوف النص القرآني وما قتلوه وما صلبوه، أيه يعني حتى بالأية صار بجدل قاضي شرع بيروت. طيب ها أول طامة، ثاني طامة بيقول لك يجوز المسلم يتزوج من غير مسلم سواء مسيحي ولا يهودي ولا بوذي ولا براهمي ولا هندوسي، ما بدنا نعدد الطامات كثيرة، المهم بلشنا حتى صرنا بالمسلمات مجادل. بسبب ماذا؟ ما في أحد ينهر، ما في أحد بيقوله ولا كلمة تكي هاك تنشل بمنصبك، تحكي هاك ندعو المسلمين نشنع عليك أمام المسلمين نشل الأمة عن رأسك. صار في تساهل في المسلمات، ليش؟ هذا يبدأ والعياذ بالله المسلمين يفقدون دينهم شيئا فشيئا. اليوم هيدي ناقشنا فيها، المسلمة ممكن تتزوج غير مسلم سهلنا فيها، كذا سهلنا فيها، آخر شيء لم يبقى دين. وين الإسلام؟ وين الإسلام؟ لذلك يا أخوي هذه مسائل خطيرة، اللي يفعلون هذا إرضاء للنصارى أو إرضاء للغربيين أو إرضاء للعلمانيين، بلك هي بكرة بنبسطوا منها بالإسلام دين العيش المشترك ودين الاعتدال. أنت عم تضيع دينك، ليس لك آخرة عند الله، ليس لك جنة عند الله. الأمر الثاني لن يرضوا عنك. لك لو قلت لهم هالفتاوى يا فلان لن يرضوا عنك، ليس لن يرضوا عنك، ما بتدل أصلا اسمك مسلم، حتى هذا الاسم بالنسبة لهم لوثة، ما بيقربوك ولا بيحبوك ولا يقربوك حتى تترك كل الدين تقول أنا بريء من الإسلام. لذلك يا أخي الإسلام على المسلم أن يفقه دينه وألا نتنازل عن المسلمات بأي حجة، لا بحجة مصلحة ولا بحجة عيش مشترك ولا بحجة اعتدال ولا بحجة محاربة الإرهاب، كل هذا ضلال مبين. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله من رضي رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أرنا هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، ألف بين قلوبهم واجمع صفهم يا رب العالمين، وانصرهم بنصرك المؤزر يا أرحم الراحمين. اللهم خذل النظام في إيران، اللهم سلط شعبهم عليهم، اللهم سلط شعبهم عليهم، اللهم سلط شعبهم عليهم. اللهم أرنا في نظامهم ما أريتنا في نظام الأسد، اللهم أرنا في نظامهم ما أريتنا في نظام الأسد، ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير وأن الأمر بيدك ليس بيد أحد سواك، وليعلموا أنهم لو تكالبت الأمم كلها علينا فأنت الله الذي لا تقهر، أنت القاهر فوق عبادك. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وانصر كتابك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.